الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 14 بعد 108 على 1 تحت عنوان مسائل فقهية، تم تسجيل هذا المجلس في 18 من محرم لعام 1416 هجري الموافق للسادس عشر من الشهر السادس 1996 ميلادي.
أنه لا تلازم بين كون الشيء محرما وبين كونه نجسا، والعكس تمام صحيح، أي كل نجس محرم، وليس كل محرم نجسا. كل نجس حرام، لكن ليس كل محرم نجسا. فالخمر لا شك محرم كالحرير كالذهب، لكن هذه ليست النجسات. هكذا نقول ايضا في الكولونيا او في السبيترو، لا يجوز استعماله، حرام، لكن هو ليس بنجس لعدم وجود الدليل النجاسة، والاصل الطهارة. نعم.
بس نعتبر الدليل عدم تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم حين امر باراقة الخمر لا تصيب الثوب او شيء من ذلك،
معروف هذا، لو بحثوا في قلنا هناك ادلة. قوله لما عليه السلام طلب منهم المدية وشق الزقاق لما حرمت الخمر، قالوا ان فيها لمنفعة، قال نعم لكني افعل ذلك انتقاما لحرمات الله او بهذا معناه، فاقر الانتفاع بهذه الزقاق وانها ليست نجسة، جوابا لقولهم لماذا تمزقها، فما قال لانها نجسة لا يمكن انتفاع بها، أقره معنى قولهم، لكن ثأرا لحرمات الله فعل ما فعل. نعم.
في سؤال من أهل البيت، لا تقول نسيت بل أنسيت، كيف التوفيق بين وبين قول الله تعالى نسي ولم نجد له عزما؟
نعم، هنا نسي ليس بمعنى النسيان الذي هو الذهول، بمعنى ترك وخالف.
ما حكم وجود الجرس في البيت سواء الساعة أم الحمام أو غيره؟ يعني جرس في الحمام مطلق وجود الجرس.
نحن ذكرنا في بعض كتبنا ولا أدري الآن أين أن الجرس المحرم هو الذي يشبه الناقوس
بطنينه وشكله.
نعم. أما هذا الرنين المتتابع فهذا ليس هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام وقال فيه لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس، إنما هذا الذي يوضع على رقاب الكباش والفحول من الجمال، فهو رايح يعطي إيش طنين الناقوس تماما. هذا هو المحرم. هذا طبعا هذا يجب تعطيلها، هذا يشبه الناقوس تماما.
هل يجوز ذبح عقيقة الصبي على التراخي كبش بعد كبش؟
هذا إذا مع العسر يسرى، إذا كان هيك ما في مانع، لكن إذا تيسر له وأخر الذبح عن اليوم السابع فقد مضى وقته.
هل يجوز دخول بيت فيه دش ستلايت؟
شو في
دش؟ هذا الصحن.
ايوه طبعا، تلفاز يعني. هذا جوابه معروف، دخول أي مكان فيه منكر، يعني إذا تركنا السؤال هذا وطورناه إلى دخول البيت اللي فيه التلفاز يختلف فيه؟ ما بيختلف. كنا في الأمر إلا كان ضخم شوي فضغرناه، والتصغير أفيد لأنه هذا أهم من حيث الوقوع. هذاك لا يوجد إلا في بيوت أكابر مجرميها.
الآن الصغر والأكابر
شيخنا صار
بشكل رهيب جدا،
رخيص الظاهر، رخيص
وتقسيط مريح وكما يعني يشاؤون.
الله أكبر.
نعم بسوريا صار نسبته 40% بالبيوت تقريبا.
الله أكبر.
بيأتي بمحطات يعني شيء
رهيبة. المهم بيوت المنكر، بيوت المنكر بعامة لا يجوز دخولها إلا مع النصيحة، وإلا فالله عز وجل يقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وباقي لسه عندك شيء؟
إيه على السريع إن شاء الله. ما حكم صبغ شعر الوجه أو اليدين أو الرجلين للنساء؟
ما أظن هذا من صالحهم، لأنه إذا كان السؤال صحيحا معناه يكونوا شايبين، وما أظن المقصود الشيب منهن.
صحيح؟
والله هيك جاي السؤال، أنا ما سبق قرأته يعني هيك كتبوه.
المهم الصبغ لا يجوز إلا بالنسبة لمن شاب سواء كان ذكرا أو أنثى. أما الصبغ لتغيير لون الشعر
زينة،
هذا طبعا من باب تغيير خلق الله لا يجوز.
ما حكم تعليم الطفل على صور الحيوانات وغيرها مما له روح من خلال القصص، مع أن كل القصص وكتب التعليم الأطفال فيها صور ذات الأرواح؟
سبق الجواب، أنا هذا توسع غير محمود غير مشروع.
طيب ما حكم تأخير وقت الميت دفن الميت؟ تأخير وقت دفن الميت، تأخير دفن الميت
يرحمك الله. طبعا هذا لا يجوز، لأنه إخلال بتقديم الخير إلى الميت إذا كان صالحا، أو إسقاط الشر من أعناق الرجال إذا كان صالحا، كما قال عليه السلام إذا مات الميت فأسرعوا فإما صالحا فخير تقدمونه إليه، وإما غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
في طبيب على معرفة عمر كنا راكبين في جنازة والده، فبيقول الطبيب إنه تأخيره هو الأصلح للميت، قد يكون سكتة قلبية مؤقتة وثم يعود، وفي حادثة جرت من القبيل هذا.
لذلك النادر لا حكم له، النادر لا حكم له، بخاصة إذا ترتب من وراء هذا النادر اتخاذ قاعدة خلاف القاعدة الشرعية.
هل القطة السوداء شيطان؟
ايش؟
شيطان.
ايش؟
القطة.
لا، ذاك هو الكلب الأسود شيطان.
ما في نص القطة السوداء. هل نقول بين الفاتحة والسورة في صلاة في الصلاة البسملة أم الاستعاذة؟
إذا انتهى المصلي من قراءة الفاتحة وافتتح سورة من أولها فيقرأ البسملة بين يديها لأنها من السورة، إلا سورة براءة كما هو معلوم. أما إذا بدأ القراءة من وسط السورة أو من آخرها فهنا لا بسملة، أما الاستعاذة فهي في أول القراءة بس.
هل يجوز الاستناد في صلاة النفل على حائط وغيره من غير تغيير هيئة القيام؟
بالنسبة للعجوز يجوز،
أو من المتعب،
هذا هو، يعني يكون في عذر، لأنه إذا أجيد في النافلة الصلاة جالسا فلا أن يجاز له الصلاة متكئا من باب أولى.
هل يجوز غسل ملابس المرأة أو يديها بصابون معطر ثم تخرج بهذه الرائحة من بيتها أمام الأجانب.
إذا كانت الرائحة فائحة ما بيجوز طبعا
حكم العطر.
آه.
الدعاء مستجاب عند شرب ماء زمزم، فهل هذا مختص بداخل مكة أم في أي مكان؟
الأول هو الذي أراه.
إذا تعارض رأي الألباني ورأي ابن باز في حكم ما فأيهما نقدم؟
الله أكبر. يقدم هذه لك أم لي؟ ولك أينها؟
هذا ناشئ من جهل بالأدلة.
هذا على كل حال هو سؤال وجهة حية. لأن أكثر الناس كما قال رب الأنام لا يعلمون، الذين لا يعلمون أو ليس عندهم استعداد لمعرفة الراجح من المرجوح والدليل الصحيح من الدليل الضعيف، هؤلاء في الواقع ليس عندهم سبيل للترجيح إلا بوزن الأشخاص، إلا بوزن الأشخاص. وفي هذه الحالة نحن نقول لكل مسلم أن يجتهد في ترجيح رأي على رأي بوسيلة من الوسائل المتاحة له، بوسيلة من الوسائل المتاحة له. فنحن بعد أن قلنا بأن أكثر الناس لا يعلمون وليس عندهم استطاعة لترجيح من حيث الدليل، شو يبقى عندهم ترجيح؟ فأنا بضربكم بقى مثل مقرب جدا، عالم أفنى حياته في العلم وعالم ناشئ، من السهل هذا الأمي العامي اللي ما بيستطيع يرجح قول هالناشئ هذا، وقد يكون هو صحيح بالنسبة لدليله، لكن هو ما عنده الوسيلة هي، هو إذا بيستطيع يعمل مراجعة انه هذا يا اخي ابن اليوم وذاك ما شاء الله صار له كذا قضى عمره في العلم، اذا انا باخذ بقول هذا. ولا شك انه هذا الاسلوب خير من ان يميل الى ما تهواه نفسه، لابد من الترجيح كما قلت بما يتاه له. كذلك مثلا اقول عالم وعالم مثلا في نسبة متقاربة من حيث السن والحياة المباركة الطويلة في العلم، لكن أحدهما صالح والآخر طالح، كمان هذا مرجح، مرجح لمن يريد وجه الله عز وجل، يقول هذا الصالح هذا لازم نتبع رأيه، مش هذا. وخذ وجوه كثيرة، عالم حر مستقل وعالم موظف رقيق، يأخذ العامي برأي الأول ويأخذ رأي آخر، وعلى ذلك يجد يعني مرجحات كثيرة كثيرة جدا أتاها الله عز وجل لعامة الناس، حتى ما يكون دينهم هوى، حتى إذا كان دينهم هوى.
ما حكم قراءة القرآن أمام الرجال من قبل النساء بالتجويد بلا نغمة لتعليم أو لامتحان؟
يا الله يهديك، صغر شوية سؤال، وأمام الرجال قول أمام الرجل.
لا، لأنه هي بلوى هلأ مطالب فيها عندي بالبيت في سنة التخرج، فبدأ تسمع التجويد أمام المدير ومجموعة مشايخ، هذا تسميع شفهي.
الله أكبر.
فنحن علمناها انه تمتنع، تقول له ان هذا لا يجوز، يعني حتى عندهم في المذهب الحنفي لا يجوز
طبعا، لانه صوت المرأة عندهم عورة، وبخاصة في اثناء القراءة،
فهن عم يعني يلتمسوا انه عذر، هل لهم يعني عذر في هذا المطلب اذا بدون تجويد يعني ما جودت صوتها، يعني ما واكبت احكام التجويد من مدود
والله هذه الحقيقة الجواب عنها بدها دقة. أنا بقول إذا كانت القراءة كما تقول أنت بدون تجويد وبدون ترتيل يعني، لا يترتب من وراءها فتنة ممكن نسامح فيها، لكن والله انا لا ادري يا ترى، واني يمكن ادرى.
والله انا تشوف الفتنة بتترتب على اي صفة؟
تمتنع.
هل يجوز المكياج والغندرة للعروس ولبس الكعب العالي للزينة فقط؟
سمعتها؟ الغندرة.
غندرة ايش تبرج
يعني. الغندرة المكياج.
مكياج يعني.
لأنه ذكر المكياج ثم ذكر الغندرة.
أو عكسة. ذكر الغندرة والمكياج.
هو مو سيارة السواق سيارة
الأهل. أسأل الغندرة معنى آخر.
أنا بقول والله أعلم، إذا كان بين الزوجين فليفعلوا ما شاءوا، أما والأولاد يبصون ما يجوز.
لا، هذا السؤال أمام الحفل.
يا طبعا هي طالع ريحتها.
طيب بس الكعب العالي ولو أمام الزوج ما فيه اقرار منها بهذا الزي الخارج عن قيود الاسلام؟
تقصد يعني اقرار مش استقرار، اقرار
كانها تقر هذا الزي شبه
ايه. لا اخي، ظاهرة التشبه ظاهرة اجتماعية، فاذا كان بين جدران اربعة وبين الزوجين، انا بضرب بهذا مثال، هذا البنطال اللي ان شاء الله بيذكرنا ابو عبد الرحمن بخير اللي حرمناه منه ان شاء الله منذ اليوم، انا بقول خلي زوجته تتبنطل له حتى يشفى، ولعله بيحن له في بعد ايام بدل ما يشوفه في نفسه بيشوفه في مرته. يا اخي خليه يشوفها كما خلقها الله اهون ولا مبنطلها.
لا طبعا
كما خلق الله. اريد ان اقول ان التشبه ظاهرة اجتماعية، ما دام بين الزوجين، يعني لو لبس التبان يجوز ولا لا؟ ما دام جالس كما خلقه الله. اذا انا اشعر بدها المسألة شوية طولة بال.
في اشكال عندي.
معلش بلكي الا بيطيح الاشكال اوتوماتيكيا. انت معنى انه يجوز ان يراها كما خلق الله. طيب. يجوز ان يراها بالتبان. طيب. والتبان انت تعرف اللي بيستر العورة الكبرى. طيب. تبان له ساقي له كمين قصيرين. بيجوز؟
يجوز.
واطول بيجوز؟ واطول شو صار بها؟ صار بنطال.
بنطال.
يجوز.
يجوز.
طيب. وين صار التشبه؟
الان جوابي عن سؤال.
اين؟
بعض الازياء مختصة بالفاجرات المتبرجات. والاسلام نهانا عن التكلف وما انا من المتكلفين.
الله يعينك.
خليني اكمل.
نحن عم نبحث عن التشبه. هلا انت جبت موضوع ثاني.
بس خليني اكمل انا.
معلش. بتخليك معي بدي افهم. انتهينا موضوع التشبه؟
على النحو اللي انت ذكرته جائز.
معليش على النحو اللي ذكرته انا، بس انت ظهرك انه من حيث التشبه بالنسبة لجدران اربعة وزوجين ما فيها شيء.
لا انا هون في اشكال.
اتكلم حول التشبه.
المرأة التي ترضى ان ترتدي في جدران الحياة الزوجية ما هو مختص بالسافرات العاهرات.
انت سلمت بهذا بجوازه.
خليني اكمل انا.
سلمت بجوازه يا اخي، معناها انت عم ترجع القهقرة الان لما قلت لك التبان لباس مين؟
هذا شائع بين النساء التبان.
شائع بين النساء الصحابيات؟
لا يعني مجتمع المسلمين.
ستك وستي؟
لا.
اي لا شائع اليوم هذا. هو لباس الكفار هذا.
بس ما في نص سوء النبي صلى الله عليه وسلم عن التبان.
شو سوى؟
ما في نص انه النبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص بلبس التبان.
لمين؟
للرجال.
الله اكبر. وناورة والفخذ.
يعني من تحت اللباس. المقصود من تحت اللباس.
اذا شو علاقته بموضوعنا نحن الان؟ نحن عم نحكي عن النساء. التبان اللي انت عم تحكي هو خاص بالرجال العمال. سيدة عائشة كان لها غلمان يخدمنا هودجها، فكان يلبس التبان لانه مع الازار اللي كانوا يستروا فيه الفخذين ربما بالصعود النزول تنكشف العورة الكبرى، فكانوا يستعملون التبان. لكن نحن بنحكي الان بالنسبة لعادة النساء في هذا الزمان. التبان، وانا تسلسلت معك من التبان اللي بيستر العورة الكبيرة، ثم طولت لك شوي الكمام، ثم وانت سلمت بجواز هذا، فالان انت عم ترجع القاخرة. اذا نرجع لاول موضوع،
نرجع للتبان.
اكويت
لباس المرأة التبان الا يؤثر في سلوكها وبنائها الايماني؟
لا اخي، لانه هذا لباس اني، لباس اني بينها وبين زوجها.
ارتضاءها في داخل الحياة الزوجية بس لا يؤثر عليها في خارج الحياة الزوجية؟
هذي بيأثر، هو اتخاذ الامر عادي واعدان ذلك بين الناس. اما بين الزوجين مثل قلت يعني العكس تماما، انه هي تقف امام زوجها عارية، وهذا التعري اشد يعني من الناحية الخلقية لنقول من قضية انه تستر عورتها الكبرى. لكن لما كان هذا وهذا ما هي عادي، وانما هي بمناسبة مداعبة او ما شابه ذلك. ولذلك فالمحذور اللي انت عم تفكر فيه ما بينشأ من ارتكاب مثل هذا الامر لمناسبة ما، انما ينشأ من اتخاذ ذلك عادة. وبيرجع الموضوع كما قلنا انه لباس له تأثيره، لكن انه لباس له تأثيره هو الذي يتخذ عادي، كما هو الواقع مثلا بالنسبة للشباب المسلم. اما في الصورة الضيقة هذه اللي نحن عم نضرب بها الامثلة لا يضع فيها الاثر اللي انت عم تشير اليه اطلاقا.
طيب ارتداء المرأة امام زوجها لباس الراقصات اللي في المسارح، هذا ما في نوع من المحبة والاقرار لما يفعل؟
يا اخي انت بس تصور لي انه هذا الشيء عمليا يقف عند هذا الحد اللي انت الان عم تقول امام زوجها لباس الراقصات وبس، في هيك شيء واقعيا؟ انا راح اجاوبك سلفا. اذا في هيك شيء واقعيا انا بقول هذا خيال محض، لا يمكن. هذه التي انت تشير اليها لا يمكن الا ان تظهر امام بنات جنسها بهذا اللباس اللي تظهر به امام زوجها ايضا.
لا فعلا حصل انه هي التفت مع زوجها بارتداء هذا الزي.
اي.
على اساس هي متدينة محافظة.
اي.
لكن استحسنت هذا اللباس من على الفاجرات وارادت ان تتزين لزوجها به.
اي.
بهالحدود اليس فيه محبة لهن فيما يفعلن من الفسق؟
تلك تفعلنا علنا.
إيه؟
هذه تفعل بينها وبين زوجها، شتان ما بين
لهذا اللباس ما في نوع من المحبة الرضا
في الظرف هذا؟ إيه؟ الضيق
جائز هذا
مثل الاتصال الجنسي وما شابه ذلك، شو الفرق؟
ما بيتعدى الى فساد الطوية
انا معك، لذلك قلت لك انا ما بتخيل انه هذه الصورة اللي عم تصورها انت الان تقف بين الزوجين. لا تقف هذه عند الزوجين، تخرج الى خارج امام اولادها امام بنات. والحقيقة موضوعنا في الغالب نظري ما هو عملي. يعني مثلا انا ضربت لك انفا لبس البنطال، هل يغلب على الظن ان المرأة تتزين لزوجها بلبس البنطال دون ان ترى بنت الصغيرة او ابن الصغير؟ عمليا كثير صعب تحقيقه، ولذلك من باب سد الذرايا بنقول لا. لكن اذا فرضنا عملية وقع هذا الشيء ما يسعنا الى القول بجوازه، لانه ما في محذور اجتماعي يعني عم نحكي نحن انه التشبه آفة اجتماعية، مثل ما طلبنا مثلا آنفا بانه تلقى المسلم متزيف زي الكافر ما بتسلم عليه.
انا اللي قائم بذهني انه المسلم يستنكف، المسلمة تستنكف وتقرف من ان ترتدي ازياء الفاجرات ولو في داخل غرفتها الزوجية، استنكاف وقرف استنكارا من حالهن الذي
ان شاء الله يكون كذلك. ما حدا يعني بخالفك في ان تكون المرأة هكذا، لكن نحن نحكي عن حكم اذا وقع. نحن نتمنى ان يكون المسلمات هكذا، لكن اذا وقع ان امرأة مثلا لبست هذا اللباس بينها وبين زوجها فقط، شو الحكم؟
ما بيقضح انت كمال ايمانك.
طول بالك، انت كنت تظن بانه هذا التشبه، انا عم اقول هذا ليس تشبها، لان التشبه ظاهرة اجتماعية. فاذا بتقول تشبه هنا يظهر في خلاف بيني وبينك تماما، اما بتقول في اشياء اخرى، هذه الاشياء الاخرى التي تدندن حولها ان تحققت فلا يجوز، اما انه التشبه ليس هذا التشبه.
أليس التشبه للقفان خاصة في لباس النساء هو ما خرج عن كونه يجوز؟
بلى. بلى.
أما ما هو جائز لا يكون تشبه.
بلى بلى. نعم خرج عن كونه يجوز. طيب. لكن نحن الآن عم نقول ما هو التشبه. نحن بحثنا الآن في تعريف التشبه ما هو؟
ترى مثلا الصيد تغيير خلق الله.
لا يعني مو من الحيثية، هي مو من الحيثية، من حيث انه هل هي ظاهرة اجتماعية ام فردية. يعني هلا رجل بينه وبين نفسه
التشبه الحقيقي انه يكون ظاهرة اجتماعية.
طيب هنا ما في ظاهرة اجتماعية في بحثنا، كما قلنا بين جدران أربعة ما في ظاهرة اجتماعية، فهذا هو السبب. ولا كلامك هو صحيح؟
لأن الدليل أنه رأى أكثر مما يكون من الملبس هذا.
إيه؟
هو رأى منها أكثر من الملبس.
ما هذا الذي قلناه؟ نعم. طيب نحن بدنا نمشي، خلصت أنت؟
طيب سؤالي
تفضل.
ما حكم ذهاب الرجال في صفات الأفراح بمناسبة كتاب أو عرس أو شيء من ذلك؟ مع إلقاء بعض الخطاب الدينية، مع أن هذه الصالات تقام فيها الأعراس الماجنة والمنكرة. يعني قد يكون اليوم عرس لمحافظين وغدا عرس لماجنين في نفس المكان.
نعم. أنا سئلت عن هذا كثيرا وكثيرا، فأنا أقول وأظن أنت سألت هذا السؤال مرارا وتكرارا، من آفات الحفلات اليوم بين الناس هو التكلف. فأنا بقول أن الزوجين إذا أرادا أن يحتفلا بزواجهما فكما يقول المثل العامي على قد فراشك من رجليك. أما الخروج بهذه الحفلات إلى أماكن مخصصة لإقامة الحفلات، وكما بلغني انه بتكلف ماديا يعني مادة وبالاضافة الى ذلك قد يكون هناك للجدران اذان كما يقال، ولذلك انا لا انصح بان يخرج الزوجان في حفلة الى مثل هذه اماكن من باب سد الذريعة. ومن ذلك ما انت يعني طرحته في سؤالك انه هالمكان قد تقام فيه حفلات ماجنة، حفلات موسيقية محرمة الى اخره، وهذه اماكن الاصل ان لا يجوز التردد عليها بسبب ما يقام عليها من ايش، من معاصي. ولذلك انا لا انصح بان يخرج الزوجان في حفلة الى مثل هذه الاماكن من باب سد الذريعة. ومن ذلك ما أنت يعني طرحته في سؤالك انه هذا مكان قد تقام فيه حفلات ماجنة، حفلات موسيقية محرمة الى اخره، وهذه اماكن الاصل انه لا يجوز التردد عليها بسبب ما يقام عليها من ايش، من معاصي. لكن قد يكون هناك اماكن اخرى قد تكون نظيفة من مثل هذا، مع ذلك انا بقول ما ينبغي التوسع في الاحتفال بحفلة الزواج في مثل هذه الاماكن التي حدثت في هذا الزمان. وهذا الحادث هو من جملة ما ابتلي المسلمون في العصر الحاضر من تقليدهم للأوروبيين، لأن الأوروبيين هكذا يحتفلون، هذا احتفالهم، لأنه هن ما في عندهم شيء اسمه سترة، ما في عندهم شيء اسمه حشمة، شيء اسمه عرض، ما في عندهم شيء من هذا، ولذلك فهم على خلاف الأصل كما يقول ابن تيمية في الرجال البروز وفي النساء الحجاب، لكن الكفار على عكس من ذلك، بتلاقي المرأة متقدمة والرجل متأخر في الدخول والخروج. نعم.
والكرود المجموعة للدعوة نفس الحكم؟ الكرود المجموعة للدعوة نفس الحكم؟
انه؟
انه بيطلعوا كرود دعوة الى الحفلة الى اخره بيوزعوها.
كل ما ادى الى ما هو غير مشروح او غير مشروح.
احنا بيقولوا انه هذا يمنع شرعا من باب الاسراف، طيب هذا غني ولديه المال الكثير لينفق في هذا المجال، هذا عذر؟
احنا ما عم نقول من جانب واحد، من عدة جوانب.
طيب السؤال الاخير، هل على المرأة ان تبر زوجها بعد وفاته؟
ان ايش؟
تبر زوجها بعد وفاته.
كيف يعني تبرها؟
يعني تفعل ما تعلم منه انه يحبه، يعني هل
بيحب الصدقة مثلا؟
ايه
هيك يعني؟
ايه مثلا ايه.
وهل ليش الانسان انما سعى؟
لا
تصدق. في نفسها مثلا يا شيخ، كان هي ما تزوجت منه، وكان يحب ان تلبس كذا يعني تتكلم كذا، ولا تروح المكان الفلاني وكذا، وهي تبقى على هذا.
اذا كانت الاشياء التي انت طلبت ببعضها مثلا جائزة شرعا، ما في مانع،
لا تجب عليها الطاعة.
لا ما تجب
اذا امكن.
راح يصير مغرب. نعم.
السؤال الاول وكلا السؤالين واردة من كتاب ظلال القرآن.
نعم.
ذكر صاحب كتاب ظلال القرآن في اول سورة طه بان القرآن ظاهرة كونية كظاهرة السماوات والارض، فما رأيكم في هذا الكلام مع انه صادر بكافة التشبيه؟
احنا يا اخي خدنا اكثر من مرة انه السيد قطب رحمه الله ليس عالما، وانما هو رجل اديب كاتب، وهو لا يحسن التعبير عن العقائد الشرعية الاسلامية وبخاصة منها العقائد السلفية، ولذلك فلا ينبغي ان ندندن حول كلماته كثيرا، لانه لم يكن عالما بالمعنى الذي نحن نريده، عالما بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. فهو في كثير من تعابيره يعني تعابير إنشائية بلاغية، وليست تعابير علمية وبخاصة تعابير سلفية، ليست من هذا الباب إطلاقا. فنحن لا نتردد باستنكار مثل هذا التعبير وهذا التشبيه، أقل ما يقال فيه أنه لا يعني أنه كلام الله حقيقة كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أو أنه كلام الله مجازا كما هو عقيدة المعتزلة، كلام خطابي شعري. لكن أنا لا أرى أن نقف كثيرا عند مثل هذا الكلام، إلا أن نبين أنه كلام غير سائغ شرعا وغير معبر عن عقيدة الكاتب في القرآن الكريم، هل هو كلام الله حقيقة أم لا، هذا الذي أعتقده، وهذا هو الجواب عن السؤال الأول.
السؤال الثاني وهو في نفس الكتاب، وذلك في سورة بداية سورة النبأ، أو بالأصح مقدمة سورة النبأ. قال عن القرآن وكلمات القرآن أنه تموجات
تموجات
موسيقية.
نفس الجواب.
طيب، هذا يقودنا يا شيخ إلى يعني بعض التساؤل. نرى في كثير من كتابات بعض الكتاب أو من المنتسبين للعلم.
عفوا، قبل ما تكمل، ماذا فهمت أنت من قوله تموجات؟ هل هو يعني الكلام الصادر من رب العالمين، أم هو من جبريل عليه السلام، أم من نبينا الكريم؟ ما تفهم لا هذا ولا هذا ولا هذا. ولذلك أنا بقول كلام خطابي شعري لا ينبي عن رأي الكاتب وماذا يعنيه. هكذا الحقيقة أكثر الكتاب لما بيكتبوا عبارات إنشائية خطابية لا تعطي حقائق يعني كونية واقعية. طيب كمل.
مع قولكم هذا يا شيخ بارك الله فيكم، نرى كثير من الكتاب أو من طلاب العلم الذين تأثروا أي حتى بمنهج المحدثين، أو لهم في مثلا في علم الحديث أو في علم بعض الأمور، تأثروا بمنهجه.
وما هو منهجه؟ وهل له منهج؟
نعم.
ما هو؟
وهو التأثر بكتابات أبو الأعلى المودودي في كلماته، في كثير من الكلمات، سواء مثل كتابه العدالة الاجتماعية وكتابه التصوير الفني في القرآن.
هذا أسلوب أدبي ليس أسلوبا علميا.
هناك منهج خاصة في التكفير، تجهيل الأمة وتكفيرها، وخاصة في كتاب العدالة الاجتماعية، وذكر عنها أيضا هذا، ذكر عنه صاحب كتاب الإعلام الزركلي نعم، ذكر عنه هذا، وأنه كان يعني اتخذ هذا المنهج وهو تجهيل الأمة بكاملها، تجهيل كل من حواليه، فتأثر بهذا المنهج كثير من الشباب الآن، فأصبحوا يدعون لكتبه ويدعون لآرائه ولما جميع ما كتبه. فما رأيكم الشيخ؟
رأينا أنه رجل غير عالم بمنتهى الأمر. ماذا تريد يعني أكثر من هذا؟ إن كنت تطمع أن نكفره فلست من المكفرين، ولست أنت أيضا من المكفرين. أنا بقول لك، أنا بشهد معك، لكن ماذا تريد إذن؟ يكفي المسلم المنصف المتجرد أن يعطي كل ذي حق حقه، وكما قال تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الرجل كاتب ومتحمس للإسلام الذي يفهمه، لكن الرجل أولا ليس بعالم، وكتاباته العدالة الاجتماعية هي من أوائل تأليفه، ولما ألف كان محض أديب وليس بعالم، لكن الحقيقة أنه في السجن تطور كثيرا وكتب بعض الكتابات كأنها بقلم سلفي ليست منه. لكن أنا أعتقد أن السجن يربي بعض النفوس ويوقظ بعض الضمائر، فكتب كلمات يعني يكفي عنوانه الذي يقول لا إله إلا الله منهج حياة، لا إله إلا الله منهج حياة. لكن إذا كان هو لا يفرق بين التوحيد الألوهية وبين توحيد الربوبية، هذا لا يعني أنه لا يفهم توحيد الربوبية والتوحيد الألوهية وأنهما يجعلهما شيئا واحدا، لكن يعني أنه ليس فقيها وليس عالما، وأنه لا يستطيع أن يعبر عن المعاني الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة لأنه لم يكن عالما.
جزاك الله خير
وإياك إن شاء الله.
ألا ترى يعني مع هذا التأثر هذه الأمور اللي كتبها يعني أن يرد عليه مثلا؟
نعم يرد عليه لكن بهدوء وليس بحماس.
نعم
يرد عليه وهذا واجب، ليس الرد على المخطئ محصورا بشخص أو أشخاص. كل من أخطأ في توجيه الإسلام بمفاهيم مبتدعة وحديثة ولا أصول لها في الكتاب ولا في السنة ولا في سلفنا الصالح والأئمة الأربعة المتبعين، فهذا ينبغي أن يرد عليه، لكن هذا لا يعني أن نعاديه وأن ننسى أن له شيئا من الحسنات. يكفي أنه رجل مسلم ورجل كاتب إسلامي على حسب مفهوم الإسلام كما قلت أولا، وأنه قتل في سبيل دعوته للإسلام والذين قتلوه هم أعداء الإسلام. أما أنه كان منحرفا في كثير أو قليل عن الإسلام، فأنا في اعتقادي أبد ما تورد الثورة ضده. أنا اللي قتلت من جماعة الإخوان المسلمين هنا بزعم أنني كفرت سيد قطب، وأنا الذي دللت بعض الناس على أنه يقول بوحدة الوجود في بعض كتاباته في نفس التفسير، لكن في الوقت نفسه أنا لا أنكر عليه أنه كان مسلما وأنه كان غيورا على الإسلام وعلى الشباب المسلم وأنه يريد إقامة الإسلام ودولة الإسلام، لكن الحقيقة أوردها سعد وسعد مشتمل. ما هكذا يا سعد تورد الإبل.
هل تحذر يحذر من كتبه؟
والسلام عليكم. يحذر من يحذر من كتبه؟ من الذين لا ثقافة إسلامية صحيحة عندهم.
جزاك الله خيرا
وإياكم إن شاء الله.